قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطين، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب كلية للصبي والرجل قبل أن يولد له. أراده البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن الكلية لا تتوقف على حصول الولد، هل يمكن أن يكون الإنسان قبل أن يولد له وقد يكون هو صغير، وقد يكون وهو صغير كما حصل الحديث الذي أورده البخاري هنا في هذا الأخ يعني ابن مالك الذي يقال له أبو عمير، وقد يسمى الصبي وهو صغير تفاؤلا بكونه يعيش ويكبر ويولد له ويصير أبا. وإذا جاز أن يسمى منه صغير كما في الحديث الذي أورده البخاري فمن باب أولى أن يسمى الرجل قبل أن يولد له ويقال أبو فلان. اتفق أن ربنا حديث أبي موسى الأشعري قريبا الذي لما ولد له غلام وجاء به صلى الله عليه وسلم وحملته وسماه إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، مع أن أبو موسى كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد هذا الولد، كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد له هذا الولد، دل على أن الكنية تكون بدون الولد ولم يولد للإنسان. وقد يكون الإنسان عقيما لا يولد له ولكنه يكنى، الكنية يعظم بها الرجل في الخطاب، لهذا إذا أريد مخاطبة ذكر بكنيته تعظيما له وإكراما له. قد مر بنا قريبا حديث جابر الذي يقول فيه أنه ولد لرجل منا غلام فسماه قاسم، يقولنا لا نكنيك ولا نلحمك عينا أو لا نكنيك ولا كرامة، يعني لا تجد منا الإكرام ولا تجد منا ما تقرب بعينك من مخاطبتك في هذه الدنيا. وقد كان مما هو معروف عندهم التعظيم، تعظيم الرجل بكنيته ومخاطبته بكنيته، ولهذا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه فيقولون يا محمد، وانما الذي يخاطبه باسمه هو الاعراب، ولكن اصحابه اما ان يخاطبوه بوصفه وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا اكثر ما يكون، يقولون يا رسول الله، واحيانا يذكرونه بكنيته ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. واذا فالكنيه لا تتوقف على الولاده، بل يمكن أن يثنى وهو صغير ويثنى قبل أن يولد له. فعدد من الصحابة لهم كنى وليست على أولاد الله كما في حديث أبي موسى الذي مر بنا قريبا. يعني يقال له أبو موسى وأكبر ولده إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يسمى بأبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وكذلك أبي بكر رضي الله عنه يسمى بأبي بكر ومشهور بكليته اسمه عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان وقد اشتهر هو وأبوه بالكنية فهو أبو بكر بن أبي قحافة فهو مشتهر بكنيته وأبوه مشتهر بكنيته. وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر وإنما كنية بهذه الكنية وليس له ولد بهذا الاسم ليس له ولد بهذا الاسم. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس له ولد اسمه حفص له بنت اسمه حفص عم المؤمنين ولكن ليس له ولد اسمه حفص. ومع ذلك هو مسلم بهذا ومشهور بهذه الكنية مسلم بهذا ومشهور بهذه الكنية وله أولاد وله أولاد لم يسن بهم وإنما سمي بأبي حفص. وكذلك أبو ذر أبو هريرة وخالد بن الوليد أبو سليمان كل هؤلاء يسنون بكنى وليست على أولاد لهم ليست على أولاد لهم وإنما كانوا يسنون بها قبل أن يولد لهم وقد اشتهروا بها. الحاصل أن التثنية لا تتوقف على الولادة على أن يكون له ولد وإنما تكون بدون ذلك قد يسمى العقيم قد يسمى الصغير وتستمر هذه الكنية معه تستمر هذه الكنية معه. ثم أيضا كانوا يكنونهم حتى لا يحصل لهم ألقاب يضاف إليه ويكون أسمى وكنى أسمى وكنى.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطين. وكان
يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذه الكلمة قالها في هذا الموضع تمهيدا للكلام الذي وراءها ليبين نموذجا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان رسول أحسن الناس خلقا. ثم ذكر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم وله أخ أي أنس صغير فطيم يعني في سن الفطام وكان يقال له أبو حمير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه إذا جاء إليهم داعب هذا الطفل الصغير داعبه ومازحه وتحدث معه. هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام تواضعا من أخلاقه الكريمة ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رحمه الله مهد بين يدي مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وهو أحسن الناس خلقا بلا شك وهو صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. طيب وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن كان يتأدب بآداب القرآن ويمتثل لأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن لهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة بعد أن ينزلت عليه إذا جاء الله الفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني معناه نفذ ما أمر به في القرآن، نفذ الشيء الذي أمر به في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره. كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره. فكان بعد نزول هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركعته وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا هو معنى سلطة القرآن، يعني معناه انه يطبق ما جاء في القرآن، يمتثل ما أمر به في القرآن، ينتهي عن من نهي عنه القرآن. وكان ذا الخلق العظيم، وكان أحسن الناس خلقا، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ومن أخلاقه الكريمة التواضع وملاطفة الصغار ومداعبتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع في الكلام معهم ومداعبتهم. ما كان عليه الصلاة والسلام فظا غليظا، وإنما كان رقيقا رحيما، وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يداعب الصبيان ويلطف بهم ويمادحهم، ولا يقول في مدحه إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنس كان رسول الله أحسن الناس خلقا، ثم ذكر من نموذج من حسن خلقه أنه كان له أخ صغير عندي أنس، وهو أخ له من أمه، أبوه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في منزله ويكثر من الزيارة، وكان يداعب هذا الغلام الصغير الخطيب الذي هو في سن الشيطان، وقد مات وقد كان له نغير صغير، يعني حيوان طير صغير يعني يلعب به، يعني إما أن يكون في قفص وإما أن يكون مقصوفا كل الجناحين، ولكنه عنده. ومعلوم أن هذا الجواز مثل هذا متوقف على عدم الإيذاء وعلى عدم الإضرار بالحيوان وعلى عدم تعذيبه، يعني إذا كان الصبي يستأنس بوجود الطير ولكنه لا يؤذيه ولا يلحق به ضررا فإنه لا ذاك بذلك. ولهذا كان هذا الغلام الصغير عندهم في البيت طير قال له النغير النغر هو طير صغير، فكان يلعب به. ثم إنه مات يعني هذا الطير، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، قال هل الشاهد من هذا الحديث يا أبا عمير، لأنه يخاطب هذا الطفل الصغير بكنيته، وهو أنه كان يسمى في أبي عمير وهو طفل صغير. ترجم باب التثنية، التثنية الصغير والرجل قبل أن يولد له، رجل قبل أن يولد له، فهذا يدل على جواز التثنية الصغار قبل، وكذلك للكبار قبل أن يولد له، كل ذلك سائر ولا بأس به. وقد جاء في ذلك السنة، وجاء في ذلك عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وربما فربما حضرت الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
ثم ذكر أنه يصلي بهم أحيانا في منزله، والبساط الذي يكون جالسا عليه ينضحونه بالماء ثم يكنسونه ويصلون عليه. فمقصود من الفن ليس التطهير، لأنه هو التنظيف من الأوساخ، وإلا فإن الأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة وحتى تتحقق النجاسة، وهذا الغسل إنما هو للتنظيف لا للتطهير، لأن الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على هذا الخفيف، وهذا الدليل على صلاة على الفرش، وأنه لا يلزم أن تكون صلاة على الأرض مباشرة، بل يمكن أن يصلى على بصر وعلى فرش تكون حائلة بين المصلي وبين الأرض وبين التراب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير تدل على هذا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير تدل على هذا. هذا الحديث اعتنى به بعض الفقهاء بعض العلماء، واستخرج كثيرا من الفوائد، جمع طرق هذا الحديث المختلفة والألفاظ المختلفة له، واستخرج منه فوائد كثيرة، وألف فيه جزءا خاصا في فوائده. قد دفعه إلى ذلك أن بعض الناس قال أن المحدثين يرون أحيانا أحاديث وأشياء ليس لها أهمية، ليس فيها فوائد كبيرة، فدفعه هذا الكلام إلى أن يتأمل في هذا الحديث ويستخرج بنوده ويستخرج درره ويجمعها ويظهرها ويبرزها في بيان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر على فوائد، وأنه لا يخلو من فوائد، بل وفوائد كثيرة ليست قليلة. هذا الذي قام بهذه المهمة شخص يعرف بالمصار الشافعية، اعتنى بطرق هذا الحديث بفوائده التي تستنتج تستفيد منه. ومعلوم ان الناس يتفاوتون في استنباط الفوائد واستخراجها من الحديث. قال عليه الصلاه والسلام: كبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، أجاها كما سمعها، رد مبلغا وعان كامل، رد حامل شخص إلى من هو أفضل منه. فإن لفظ واحد يمكن أن ينظر فيه عدد من الناس ويستفيدون منه فوائد ويتفاوتون في استخراجه وفي عدد الفوائد التي تستخرج. ما كل من يتنبه بما يستمر عليه الحديث من الفوائد المختلفة، هناك أشياء دقيقة لا يتفطن لها تخرج من الحديث. ومعلوم أن الفقه في الدين هو المعول عليه في استنتاج الأحكام، استنتاج الأحكام إنما تكون بالفقه. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
قال: باب التثني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى به أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
الراس من هذه الترجمة هو بيان ما حصل لعلي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهي بالراس وكليته ابو الحسن وكليته هو ابو الحسن رضي الله عنه وكلية قبل هذا ويقمنا بابو الحسن ابن اكبر وابن علي رضي الله عنه. كنا بأبي الحسن وقد كناه رسول الله وقد كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لقد لقب به ومن الألقاب ما يأتي على صيغة الكلية بعض الألقاب تأتي على صيغة الكلية وإنما قيل له ذلك بسبب التراب الذي كان علق به لما حصل بينه وبين فاطمة شيء وغضب وخرج من سندها وذهب إلى المسجد ونام به. وعلق التراب بظهره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقالوا انه خرج فذهب يسأل عنه حتى قيل انه في المسجد الان فجاء اليه ورأى التراب قد علق في جسده فجعل النبي يقول قم ابا تراب قم ابا تراب بسبب التراب الذي علق به في النوم. وكان يفرح بهذا الوقت او بهذا اللقب او بهذه الدنيا أو بهذا الاسم الذي جاء في الحديث أنه سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أطلقه عليه يعني يعرف به الاسم هو من يعرف به الإنسان وهو مشهور بالاسم العلمي عليه لكن قد يتوسع فيقال أن الكنية اسم واللقب اسم وبالإضافة إلى العلم لأن الاسم هو ما هو يعني يدل على السمة وهي العلامة أو علامة على المسمى أو الاسم علامة على المسمى. فأطلق في الحديث هنا أنه سماه رسول الله يعني أطلقه عليه فصار يعرف به وكان سمة وعلامة عليه. وإن كان غير الاسم العلم لأن الأسماء هي إعلان على المسمين وهناك سنة وألقاب أيضا يعرف بها كما يعرف بالاسم وقد يطلق على الجميع أنه أسماء وإن كان هذه الثلاثة تختلف بأسمائها فيه الاسم هو العلم وعلي والكنية التي هو أبو الحسن واللقب الذي هو أبو تراب واللقب الذي هو أبو تراب. عرفنا أن اللقب قد يأتي على لفظ الكلية وهذا مثل من المحدثين أبو الزناد أبو الزناد هذا لقب وليس بكلية ولكنه اشتهر يعني به أبو الزناد يعني الأعرج يروي عن الأعرج أبو الزناد هذا لقب الشهر به هو على صيغة الكنية وعلى صيغة الكنية. الأشياء التي تضاف إلى الإنسان الاسم وهو العلم والكنية وهي المبدوءة ب يعني أم أو أب قال أبو فلان وأم فلان أبو فلان الذكر وأم فلان الأنثى هذه كنية ولقب وهو ما يطلق عليه ويشتهر به مثل أحمد والأعرج وغندر وغندر وما إلى ذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين على جماعة المحدثين هذه ألقاب. وقد يأتي اللقب على صيغة الكنية كأبي الزناد وكما حصل لعلي رضي الله عنه حيث قال له من سلم أبو تراب بسبب التراب الذي علق به بسبب التراب الذي علق به. وعلي رضي الله عنه كان يحب أن يقال له أبو تراب لأن هذا الذي أطلقه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب لمحبة الذي خلعه عليه وأطلقه عليه وسماه به ولقبه به أو سماه به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. كان يحبه لأنه إنما نشأ وإنما جاء ابتداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أطلق على علي هذا الوصف الذي هو الاعتراف بسبب التراب الذي علق به.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
في هذا الحديث أيضا عن جواز دخول في المسجد في بعض الأحيان ما يستقل سكنا أو يعمل عملة البيوت ولكن إذا حصل الروب فيه في بعض الأحيان لا بأس لذلك كما حصل من علي لما خرج من بيته وجاء المسجد وما نبيه ونما فيه. فهذا الحديث يدل على جواز ما في المسجد وأنه لا بأس به.
قال باب أبغض الأسماء إلى الله. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
المورد المحارة عن الله يسلم يباب المورد الأسماء إلى الله سبق عن مرة أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن عبد الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لأنها عبدت إله على اثنين من أسمائه لا يتوقعني إلا عليه ولا يراثاني إلى أحد سواه وهما الله والرحمن. وهنا تكثر من أبغض الأسماء إلى الله أبغض الأسماء إلى الله ما كان فيها غلو في المخلوقين وتعظيم لهم حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن من قال ما أخنى الأسماء عند الله
يوم القيامة أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله.
أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ملك الأملاك، لأن هذا تعظيم وهذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الأملاك وملك الملوك وملك كل شيء، هذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الملك الحق الذي له الملك وبيده الملك وهو يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك بمن يشاء. التسمية بمثل هذه الأسماء هذا يعتبر من أبغض أو أبغض الأسماء إلى الله، وأخناها الأخنى بمعنى أبعض أو بمعنى أخبث أو أبغض أو أخبث، أن أخنى الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهن شاه
شاهن
أيوة عندي شاهن
شاهن شاهن شاهن. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه آخره يرفعه رواية وهذه من العبارات التي يعبر بها عن الرفع، يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله يأتون بكلمة تؤدي هذا المعنى وهي رواية أو يرويه أو ينويه أو يرفعه، كل هذه العبارات كلمة مختصرة يعبر بها بدل جملة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي عن ذلك كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه كلمات مختصرة تؤدي هذا المعنى الذي هو محدة كلمات وهذا يعني ذكر حديث الأول بألفاظ مختلفة أنه أخنع أسمع عند الله وأنا أخنع الأسماء، وكل هذا معنى واحد أخنع وأقنع، رجل تسمى ملك الأملاك. ثم قال سفيان
نعم يقول غيره تفسيره شاهان شاه
يعني أن مثل ملك الأملاك في اللغة العربية ما يقابلها في اللغات الأخرى في لغة العجم مثل شاهن شاه، لأن شاهن شاه مثل ملك الملوك، شاهن شاه في اللغة الأعجمية في لغة الفرس هي مثل ملك الملوك، شاهن شاه ملك الملوك، يعني أن المقصود هو المعنى، فكل لفظ يؤتيه في أي لغة كان فهو بغيض عند الله وهو أبغض الأسماء عند الله، سواء كان أدي هذا المعنى بالعربية أو أدي بلغة أعجمية، المهم أن هذا معنى فاسد ومعنى قبيح ومعنى لا يصلح أن يضاف الله إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الأملاك الذي بيده الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. تفسيره يعني بغير العربية شاهد عندما يطلق عند العرب لفظ ملك الأملاك يقابلها عند العجم مثل كلمة شاهد شاه، فإن هذا المعنى مشترك فإن معنى شاهد شاه وملك الملوك واحد، معنى شاه شاه في اللغة اللاتينية وملك الملوك وملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد. وإن اختلفت اللغة اختلف التعبير وإلا فإن مؤدى واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الفاسد يؤدي معنى الملك أي المعنى الخبيث أن ذلك لا يسوق ولا يجوز كمقال حاكم الحكام وأحكام الحاكمين أو شاه شاه اللغة الفارسية أو ملك الأملاك اللغة العربية وما يؤدي معنى ذلك.
بالنسبة لأبو عبيد هذا أبو عبيد الرسول هو الذي بناه ولا قبله؟
يعني يمكن أن يكون يعني ذيك يوم القيامة كان يوم اللي جاب الكتاب اليوم اللي جاب الكتاب فهو يعاقب على ذلك فإنه يجب مردة لذلك يوم القيامة فإنه لا يجب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة
Gracias.